الجامعة الافتراضية السورية مقرر القانون الدولي الخاص 2 للدكتور فؤاد ديب. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان حلول تنازع القوانين المعاصرة في القانون المقارن. تقدمت مبادرة ضوء بصوت ميار حسن. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الثانية بكاملها إضافة إلى التمارين من الصفحة 20 وحتى الصفحة 29. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان حلول تنازع القوانين المعاصرة في القانون المقارن. الملخص: يمكن التمييز ضمن الحلول المعروفة حالياً لمشكلة تنازع القوانين بين أسلوبين: الأسلوب التنازعي وأسلوب القواعد المادية الخاصة بعلاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على تمييز حلول تنازع القوانين المعاصرة في القانون المقارن. الفقرة الأولى بعنوان أساليب حلول تنازع القوانين. يمكن التمييز ضمن الحلول المعروفة حالياً لمشكلة تنازع القوانين بين أسلوبين: الأسلوب التنازعي وأسلوب القواعد المادية الخاصة بعلاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي. الأسلوب التنازعي: يقوم الأسلوب المتبع حالياً لحل مشكلة تنازع القوانين في معظم النظم القانونية الوطنية على وضع قواعد تسمى قواعد الإسناد أو قواعد تنازع القوانين، التي تتولى تحديد القانون الواجب تطبيقه على مختلف علاقات الأفراد المتضمنة عنصراً أجنبياً. ويقوم نظام القواعد الإسناد على تقسيم هذه العلاقات إلى مجموعات أو فئات مختلفة ومتعددة، وتخصيص كل فئة منها بقانون محدد يحكمها، بحيث تضم كل فئة مجموعة من العلاقات التي تجمعها وحدة النسيج الحقوقي، لأنه من الصعوبة بمكان حصر علاقات الأفراد بأنواعها المختلفة وتخصيص كل واحدة منها بقانون محدد. لهذا أبدع الفكر القانوني فكرة الفئات أو المجموعات القانونية التي يمكن أن تضم مختلف علاقات الأفراد، غير أن هذه المجموعات أو الفئات المعتمدة حالياً في تشريعات الدول لا يقتصر عددها على الفئات التي أوجدها فقهاء نظرية الأحوال الإيطالية، بل عمل الفكر القانوني المعاصر على تطويرها وإيجاد فئات جديدة أو فئات تفصيلية لكل منها خصوصيتها التي تستدعي اختلاف القوانين التي تخضع لها، آخذاً بعين الاعتبار طبيعتها القانونية. ومثال هذه القواعد القاعدة القائلة بخضوع العقد لقانون إرادة المتعاقدين، وقاعدة خضوع العقار لقانون موقعه، والشكل لقانون محل الإبرام، والإجراءات لقانون القاضي، وحالة الأشخاص المدنية لقانون جنسية الشخص، والوقائع القانونية لقانون محل وقوع الفعل الضار أو النافع، والميراث لقانون جنسية المورث. ويقوم بناء قواعد الإسناد في النظام القانوني الوطني لكل دولة على اعتبارات تخدم المصلحة الوطنية لكل دولة وتلبي متطلبات سيادة الدولة على إقليمها والأشخاص التابعين لها من جهة، كما تأخذ بعين الاعتبار ضرورة استقرار تعامل الأفراد على الصعيد الدولي وسلامة المعاملات من جهة أخرى. ونظراً لاختلاف الاعتبارات التي تقوم عليها قواعد الإسناد، يختلف مضمون بعض قواعد الإسناد بصدد مسألة محددة باختلاف الدول واختلاف فلسفتها التشريعية الوطنية، وبالتالي يختلف القانون الذي يحكم هذه المسألة من دولة إلى أخرى. فالقانون الذي يحكم حالة الأشخاص وأهليتهم في القانون الدولي الخاص الفرنسي وفي معظم الدول الأوروبية والعربية هو قانون جنسية الشخص، أما في النظم القانونية الإنجلوساكسونية هو قانون موطن الشخص، والقانون الذي يحكم الفعل الضار في بعض الدول هو قانون محل وقوع الفعل، وفي بعضها الآخر قانون القاضي إلى آخره. فلكل دولة نظامها الوطني لتنازع القوانين. وقد لجأ المشرع السوري إلى هذا الأسلوب التنازعي في وضع حلول تنازع القوانين ونظم قواعد الإسناد التي تحدد القانون الواجب تطبيقه على مختلف الفئات القانونية في صدر القانون المدني السوري تحت عنوان قواعد تنازع القوانين من حيث المكان، وهي المواد من 11 إلى 30 ضمنا منه. وتضم هذه القواعد إلى جانب قواعد الإسناد القواعد الأخرى المكملة أو المفسرة لها أو الناظمة لحسن تطبيقها، ونقصد بذلك القواعد المتعلقة بتوصيف العلاقات القانونية والقانون الواجب اتباعه بشأنها، أي المادة 11، والمصادر الأخرى لهذه القواعد، أي المعاهدات ومبادئ القانون الدولي الخاص، أي المادتان 25 و26، وتحديد جنسية الشخص في حال تعدد الجنسيات أو انعدامها، أي المادة 27، وتحديد الشريعة الواجب تطبيقها في الدول التي تتعدد فيها الشرائع تعدداً شخصياً أو إقليمياً، أي المادة 28، وتحديد المقصود بالقانون الأجنبي الواجب تطبيقه رفض الإحالة، أي المادة 29، وحالة استبعاد القانون الأجنبي باسم النظام العام، أي المادة 30. وسنحاول لاحقاً شرح هذه القواعد بالإضافة إلى شرح مختلف قواعد الإسناد السورية وبنيتها وخصائصها، ثم ننتقل بعدها إلى الأسلوب الآخر لحل مشكلة التنازع، وهو أسلوب القواعد المادية للقانون الدولي الخاص التي تطبق على علاقات الأفراد ذات العنصر الأجنبي مباشرة دون المرور بقواعد الإسناد. ألف، تعريف قواعد الإسناد وبنيتها. قواعد الإسناد هي قواعد قانونية يضعها المشرع عادة لتحديد القانون الواجب تطبيقه على فئة محددة من علاقات الأفراد القانونية. ولو استعرضنا قاعدة الإسناد الوارد ذكرها في المادة 1/12 من القانون المدني التي تنص على أنه يسري على حالة الأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتها، لوجدنا أنها تتكون من 3 عناصر هي المادة المسندة وهي حالة الأشخاص وأهليتهم، وعنصر الإسناد وهو الجنسية، والقانون المسند إليه وهو القانون الوطني. أولاً مادة الإسناد، ويقصد بها الفكرة المسندة التي يمكن أن تنطوي تحتها العلاقة القانونية، وهي في قاعدة الإسناد المشار إليها سابقاً حالة الأشخاص بالإضافة إلى أهليتهم. والحالة هنا مقصود بها الحالة المدنية للشخص، وهي تضم مختلف العناصر المتعلقة بالتعريف بالشخص بحد ذاته وتميزه عن غيره من الأشخاص، مثل الاسم والنسب والموطن، بالإضافة إلى العناصر الأخرى المتعلقة بوضعه العائلي، مثل الزواج والبنوة أو النسب، وإلى آخره. ولقد خص المشرع السوري الأفكار التالية بقاعدة إسناد، وهي حالة الأشخاص وأهليتهم، النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، الشروط الموضوعية للزواج، آثار الزواج، الطلاق والتطليق والانفصال، النفقة بين الأقارب، نظم النيابة الشرعية، أي الولاية، الوصاية، القوامة، الغياب، والميراث، والوصية وشكل الوصية والحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى والالتزامات التعاقدية وشكل التصرفات والالتزامات غير التعاقدية وقواعد الاختصاص وشكل الإجراءات وأدلة الإثبات. وتشكل كل فكرة من هذه الأفكار فئة مستقلة للإسناد، وبالتالي يختلف القانون الواجب تطبيقه باختلاف المادة أو الفكرة المسندة التي يمكن أن تنطوي تحتها العلاقة القانونية التي يثور بشأنها النزاع أمام القضاء الوطني. ويكفي لتحديد هذا القانون تحديد فئة الإسناد أو مادة الإسناد التي تجمعها بهذه العلاقة وحدة النسيج الحقوقي أو الطبيعة القانونية النوعية. ومتى تم تحديد هذه الفئة أو هذه الفكرة يتحدد القانون الذي يحكمها. ثانياً، عنصر الإسناد أو ضابط الإسناد. لو دققنا قواعد الإسناد في القانون السوري لوجدنا أن كل قاعدة منها تتضمن عنصراً يدل على القانون المسند إليه، أي القانون الواجب تطبيقه على الفئة أو المادة المسندة، مثل جنسية الشخص، جنسية الزوج وقت الزواج أو وقت رفع النزاع، جنسية المدين، جنسية الشخص المطلوب حمايته، جنسية المورث أو الموصي، محل إبرام الوصية، محل إبرام العقد، الجنسية المشتركة، الموطن المشترك، إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية، محل وقوع الفعل، محل سير الإجراءات، مكان إعداد الدليل، موقع العقار أو موقع المال. وهذا العنصر يسمى ضابط الإسناد أو عنصر الإسناد. وهذا العنصر يمكن أن يكون شخصياً كالجنسية أو إقليمياً كالموطن ومحل العقار أو محل وقوع الفعل أو محل الإبرام وإلى آخره. وبعض هذه العناصر ثابت لا يتبدل مع الزمن، وبعضها الآخر قابل بطبيعته للتبدل أو التغير مع الزمن، مثل الجنسية أو الموطن أو موقع المنقول. الأمر الذي من شأنه أن يولد مشكلة أخرى هي مشكلة التنازع المتغير، والتي أشرنا إليها سابقا، والتي تجد حلا لها في قاعدة الإسناد نفسها من خلال ضبط عنصر الزمن فيها كما سنرى لاحقا. ويمثل عنصر الإسناد العنصر الأكثر أهمية من بين العناصر المكونة للعلاقة القانونية، ويشكل مركز الثقل فيها، ويتأثر اختياره باعتبارات مختلفة باختلاف الدول واختلاف فلسفتها التشريعية في بناء قواعد الإسناد. ففي سوريا أخذ المشرع بجنسية الشخص كضابط للإسناد في مسائل الأحوال الشخصية لتحديد القانون الواجب تطبيقه بشأنها، وبجنسية الزوج دون الزوجة في مسائل الزواج، في حين تأخذ دول أخرى بموطن الشخص أو بالجنسية المشتركة للزوجين أو بموطنهما المشترك. ومن المفترض أن تقوم قاعدة الإسناد على ضابط وحيد للإسناد يتحدد به القانون واجب التطبيق، إلا أنه يمكن أحياناً بناء قاعدة الإسناد على أكثر من ضابط في الوقت نفسه، كما جاء في المادة 13 من القانون المدني السوري التي تقوم على أساس جنسية الزوج وجنسية الزوجة، مما يؤدي إلى ازدواجية القانون واجب التطبيق في هذه الحالة. وقد تتضمن قاعدة الإسناد ضابطاً أصلياً وضابطاً احتياطياً أو أكثر، كما في قاعدة الإسناد المحددة في المادة 20 من القانون المدني الخاصة بالعقود، والتي تقوم على إرادة المتعاقدين كضابط أصلي، وعلى الموطن المشترك لهما كضابط احتياطي أول في حال تخلف الإرادة، ومكان إبرام العقد كضابط احتياطي ثاني عند عدم وجود موطن مشترك للمتعاقدين، كما يمكن أن تبنى على أساس ضابط انتقائي، بحيث تتضمن قاعدة الإسناد أكثر من ضابط، وبالتالي يتم تحديد القانون واجب التطبيق بالاستناد إلى أحد هذه الضوابط وفقاً لإرادة الأفراد أو لتقدير القاضي. وكمثالاً على ذلك نذكر قاعدة الإسناد الواردة في المادة 21 من القانون المدني التي أجازت تحديد القانون واجب التطبيق على شكل العقد، إما بالاستناد إلى مكان إبرامه، أو بالاستناد إلى إرادة الطرفين، أو بالاستناد إلى موطنهما المشترك أو جنسيتهما المشتركة. ونظراً لقابلية بعض ضوابط الإسناد للتغيير والتبدل كالجنسية وموقع المنقول، فقد حرص المشرع في صياغة قواعد الإسناد على تحديد الوقت الذي يجب الاعتداد به لضبط عنصر الإسناد. فعندما تقرر قواعد الإسناد الاختصاص لقانون جنسية الموصي مثلاً، لابد من معرفة هل المقصود بذلك قانون جنسية الموصي وقت الإيصاء أم قانون الموصي وقت الوفاة، لأنه قد يغير الموصي جنسيته بعد الإيصاء، وقد يتوفى على جنسية أخرى غير الجنسية التي كان عليها وقت الإيصاء، مما يستدعي ضبط عنصر الزمن في عنصر الإسناد. ثالثاً، القانون المسند إليه، وهو القانون الذي يتحدد بموجب ضابط الإسناد، ويتولى حكم المادة المسندة بموجب قاعدة الإسناد، ونطلق عليه القانون الواجب تطبيقه. وهذا القانون قد يكون قانون القاضي الوطني أو قانون دولة أجنبية. فإذا كان العقار في دمشق، كان القانون السوري هو الواجب تطبيقه على ملكية هذا العقار. أما إذا كان في أنقرة، فيكون القانون التركي هو الواجب التطبيق. وإذا كان الزوج سورياً وقت الزواج مثلاً، كان القانون السوري هو القانون الواجب تطبيقه على آثار الزواج. وإذا كان لبنانياً، كان القانون اللبناني هو الواجب تطبيقه على هذه الآثار. وهكذا. ب. خصائص قواعد الإسناد. تصنف قواعد الإسناد عموماً وقواعد الإسناد السورية خصوصاً بكونها قواعد عامة ومجردة ووطنية وتنظيمية وغير مباشرة وثنائية الجانب. أولاً، قواعد عامة ومجردة، بمعنى أنها تقرر أحكاماً عامة ولا تتناول أوضاعاً أو حالات خاصة، بحيث تسري على كل من يدخل ضمن مدلول فكرة الإسناد. فهي تقرر مثلاً إخضاع العقار لقانون موقعه، والعقد لقانون الإرادة، أياً كانت جنسية أطراف العلاقة أو العقد، وأياً كان محل العقار أو محل إبرام العقد، وإلى آخره. ولا تتضمن تسمية دولة معينة بذاتها لحكم العلاقة محل النزاع. وهي قواعد عامة مجردة، بمعنى أنها غير متحيزة لقانون دولة معينة. ومن مظاهر هذه العمومية وهذا التجريد أنها توضع بصورة مسبقة على قيام النزاع أمام القاضي، وبغض النظر عن هوية القوانين المتنازعة. فلا يمكن عملياً معرفة الدولة التي يكون قانونها واجب التطبيق على النزاع إلا بعد عرض النزاع على القضاء. وقد يكون هذا القانون هو قانون دولة القاضي أو قانون دولة أجنبية، وهذا لا يظهر إلا بعد تحديد قاعدة الإسناد وتطبيق هذه القاعدة وفق معطيات النزاع وعناصره. والصفة العامة لقاعدة الإسناد تعني بالضرورة أن يكون الغرض منها تحديد أفضل القوانين وأنسبها لحكم العلاقة التي وضعت من أجلها. ثانياً، قواعد وطنية، وهذه الصفة الوطنية مستمدة من مصادر قواعد الإسناد ومن الاعتبارات والمصالح التي يبتغيها المشرع وفق فلسفته التشريعية الوطنية. فهي من صنع المشرع الوطني أصلاً، يضعها بملء حريته واستقلاله، مراعياً عند وضعها سيادة الدولة وحاجة التعامل الدولي، وبما يتوافق مع متطلبات طبيعة النزاع والعدالة. وعند غياب النص التشريعي بشأنها، يتولى القضاء الوطني وضعها بالاجتهاد وفق الاعتبارات الوطنية القانونية والاقتصادية والسياسية. ثالثاً، قواعد تنظيمية. لا تنطوي قواعد الإسناد على أحكام مادية في موضوع النزاع بين الخصوم، فهي لا تطبق مباشرة على هذا النزاع، ولا تقول إذا كان الزواج صحيحاً أو غير صحيح، ولا تقرر حقوقاً أو التزامات على أطراف النزاع، ولكنها تقود إلى تحديد القانون الذي يتولى تحديد هذه الأمور. ويفصل في موضوع النزاع لمصلحة المدعي أو ضده، ولذلك نقول عنها أيضاً بأنها قواعد غير مباشرة وغير مادية، كما نقول عنها أيضاً بأنها قواعد تنظيمية أو إسنادية، بمعنى أن دورها يقتصر على إخضاع مجموعة معينة من العلاقات القانونية لقانون محدد يشير إليه ضابط الإسناد فيها. رابعاً، قواعد ثنائية الجانب. لا تتضمن قواعد الإسناد تحديد حالات اختصاصات القانون فقط على المنازعات المنطوية على عنصر أجنبي، فهي ليست بقواعد أحادية الجانب مثل قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وإعمالها بالصيغة التي وردت بها في القانون السوري يؤدي إما إلى تطبيق القانون الوطني أو القانون الأجنبي، ولهذا نقول عنها بأنها ثنائية الجانب، وهي بالتالي صلة الوصل بين النظام القانوني الوطني والنظم القانونية الأخرى في العالم، ولهذا يقول عنها الفقه الحديث بأنها تتولى تحقيق التعايش بين النظم القانونية المختلفة، وهي بالتالي تمنح القانون الأجنبي الذي تدل عليه قوة النفاذ أمام القاضي الوطني، ومن دون الاعتراف لها بهذا الدور تفقد قواعد الإسناد الوطنية مبرر وجودها في النظام القانوني الوطني. الفقرة الثانية بعنوان القواعد المادية للقانون الدولي الخاص. يأخذ بعض الفقه على قواعد الإسناد أو على الأسلوب التنازعي في حل مشكلة تنازع القوانين أنه يؤدي إلى تعميق النزعة الوطنية للقانون الدولي الخاص، كما يؤخذ على هذا الأسلوب إخفاقه في حل مشكلة تنازع القوانين السلبي، أي المشكلة الناجمة عن رفض القانون الأجنبي الذي أشارت إلى تطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية اختصاصه في موضوع النزاع، وذلك بموجب قواعد الإسناد لديه، مما يعرض العلاقة موضوع النزاع لبقائها دون قانون يحكمها. يضاف إلى ذلك إخفاقه في معالجة التنازع الإيجابي، أي عندما تتعدد القوانين التي تقر لنفسها، بموجب قواعد الإسناد لديها الاختصاص بموضوع النزاع. ولهذا ينادي هؤلاء بضرورة التخلي عن قواعد الإسناد ووضع قواعد مادية، أي موضوعية، تطبق على مختلف علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي، وهذه القواعد هي غير القواعد التي تطبق على العلاقات الوطنية، بحيث يكون للزواج بين الوطنيين نظامه، وللزواج بين الوطنيين والأجانب أو بين الأجانب نظامه المختلف، ويكون للتجارة الداخلية قواعدها الخاصة، وللتجارة الدولية قواعدها المختلفة. أولاً، تعريفها. وهذه القواعد تسمى القواعد المادية، أي الموضوعية المباشرة للقانون الدولي الخاص أو القانون الدولي الخاص المادي، وتطبق مباشرة على نزاعات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي دون المرور على طريق قواعد الإسناد في قانون القاضي. ثانياً، مصادرها. يمكن أن يكون مصدر هذه القواعد وطنياً، كما يمكن أن يكون مصدرها دولياً، ويؤيد أصحاب هذا الأسلوب موقفهم بالإشارة إلى وجود بعض هذه القواعد المماثلة في التعامل الدولي الراهن، وفي تشريعات بعض الدول، وفي بعض المعاهدات، وفي القرارات التحكيمية صادرة في منازعات التجارة الدولية. ومن الأمثلة على هذه القواعد معمول بها في علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي، القواعد الخاصة بالعقود التجارية الخارجية في القانون التشيكوسلوفاكي سابقاً، وقاعدة جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الدولية رغم بطلانه في العقود الداخلية، والقاعدة التي تجيز صحة شرط الدفع بالذهب في العقود الدولية في قوانين بعض الدول وغيرها، وكذلك اتفاقية جنيف لعام 1930 و 1931 الخاصة بالسفتجة والشيكات، واتفاقية لاهاي لعام 1955 المتعلقة بالبيوع الدولية للمنقولات المادية وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البحري أو الجوي. كما يؤكد هؤلاء على وجود قواعد من هذا النوع تطبق في نطاق التجارة الدولية مستمدة من مصادر أخرى غير وطنية وغير رسمية، مثل التعامل التجاري والعقود النموذجية وأحكام المحكمين الدولية والمبادئ العامة للقانون والشروط التعاقدية أو ما يطلق عليه الفقه الحديث باللاتينية تعبير Lex Mercatoria. ثالثاً، أهميتها. وبتقديرنا لا يمكن إنكار وجود مثل هذه القواعد، كما لا يمكن إنكار توسع نطاق انتشارها وتزايدها، ولا سيما في نطاق التجارة الدولية. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن المشرع السوري قد أشار إلى وجود مثل هذه القواعد وإلى وجوب احترامها في المادة 38 من القانون التحكيم السوري الذي صدر مؤخراً في عام 2008، المتعلقة بالقواعد الواجب على هيئة التحكيم تطبيقها على موضوع النزاع في التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق الخصوم على ذلك. غير أنه لابد من الإشارة أيضاً إلى أن هذه القواعد محدودة العدد والنوع، وما زالت عاجزة لوحدها عن تكوين قانون دولي خاص مادي ينظم علاقات الأفراد على الصعيد الدولي، ولكنها مع ذلك تظل إحدى الوسائل الممكنة لتنظيم بعض أوجه النشاطات التجارية على الصعيد الدولي، وتشكل بالضرورة وبحكم الواقع جزءاً من قواعد القانون الدولي الخاص، إلا أن قواعد الإسناد ما زالت تحتل ضمنها مركز الصدارة في الوقت الراهن. تمارين الوحدة. اختر الإجابة الصحيحة. يقصد بالصفة التنظيمية لقواعد الإسناد أنها 1- قواعد مباشرة، 2- قواعد إجرائية، 3- قواعد مادية، 4- قواعد موضوعية، 5- قواعد غير مباشرة. الإجابة الصحيحة هي رقم 5- قواعد غير مباشرة.